أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال حديثنا يدور حول مقدمات علم المنطق. تحدثنا في الجلسة السابقة عن تعريف علم المنطق، وذكرنا أهم التعريف التي ذكرت عند القدماء للمنطق، وخلصنا إلى التعريف التالي وهو تعريف مختصر القائل بأن علم المنطق هو دراسة قواعد التفكير الصحيح. هذه القواعد العامة التي متى ما سلكها الإنسان فإنه سيعصم فكره عن الخطأ. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي موضوع علم المنطق. لا بد بداية أن نوضح ما المراد من موضوع العلم. عندما يقال موضوع علم المنطق، ماذا نقصد من موضوع علم المنطق؟ ماذا يقصد من موضوع العلم؟ عندما أقول موضوع علم الأصول، موضوع علم الفلسفة، موضوع علم الطب، موضوع علم الفيزياء، ماذا يراد من موضوع العلم؟ طبعا هناك جدل كبير بين العلماء، وقد أثير في الوسط الأصولي في علم الأصول، لأنه أولا هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا؟ هناك خلاف بينهم. ثم هل يجب أن يكون هذا الموضوع واحدا أو قد يكون واحد وقد يتعدد موضوع له؟ نحن لا ندخل في هذه التفاصيل. نحن نتحدث عن أو بعد التفسير بأن للعلوم لا بد أن يكون لها موضوع، وبأن هذا الموضوع يمكن أن يتعدد ويمكن أن يكون مفرد. ما هو موضوع العلم؟ ماذا نقصد بقولنا موضوع العلم؟ المناطق عادة يقولون في تعريف موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يعني موضوع أي علم هو ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لهذا الموضوع. تأتي بمثال، أن يشبه أي علم يشبهه بالخيمة. الخيمة يوجد فيها عمود في وسطها، هذا العمود هو الجامع لكل أطراف الخيمة. لو سقط هذا العمود فإن أطراف الخيمة، زوايا الخيمة كله سيسقط. أيضا العلم كذلك، أطراف العلم، مسائل العلم، قضايا العلم كلها متقومة بمحور. هذا المحور معبر عنه بموضوع العلم. إذا موضوع العلم هو المحور الذي يمتد مع العلم من بدايته إلى نهايته، بمعنى أن كل المسائل التي سوف نناقشها في أي علم من العلوم لا بد أن تكون مرتبطة بهذا المحور. وبهذا الموضوع أو بهذا المحور سنجمع العلم، سنميز مسائل هذا العلم عن العلم الآخر. إذن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ماذا يقصد من العوارض الذاتية؟ العوارض الذاتية يعني ما تعرض على ما يعرض الأمور التي تعرض على المحور، وهي مسائل العلم. إذن في كل علم من العلوم يوجد محور أساسي ويوجد مسائل مرتبطة بهذا المحور الأساسي. هذا المحور الأساسي هو موضوع العلم، وهذه المسائل هي العوارض على هذا العلم، ما يعرض على هذا الموضوع. نأتي بمثال. مثلا علم الطب، ما ما هو المقوم، ما هو المحور الذي يمتد مع المطب بكل مسائله وكل قوانينه؟ هو بدن الإنسان. إذن المحور الناظم لكل مسائل الطب هو بدن الإنسان. بدن الإنسان ماذا يعرض عليه؟ تعرض عليه مسائل الصحة ومسائل المرض ومسائل الوقاية مثلا وغيرها من المسائل. نجد أن مسائل الصحة مرتبطة بالبدن، مسائل المرض مرتبطة بالبدن، مسائل الوقاية مرتبطة بالبدن. إذن يكون بدن الإنسان هو موضوع المطب، والصحة والمرض والوقاية تكون هي العوارض على هذا الموضوع، فهي مسائل لهذا الموضوع. كذلك في علم النحو، مثلا موضوع علم النحو هو الكلمة على سبيل المثال، موضوع علم الفيزياء مثلا الطبيعة وغيرها من الأمور. وهذا النوع من البحث وتحديد موضوع العلم والتفريق بين موضوع العلم ومسائل العلم، هذا بحسب البحث القديم، وإلا حديثا يعتبرون موضوع أي علم هو نفس السائل العلم. إذا قيل ما هو موضوع علم مثلا الطب، يقول نفسه هذا مسألة الصحة والمرض والوقاية. الآن ما يهمنا هي الطريقة القديمة في تحديد موضوع العلم. إذن هناك محور أساسي وجامع لمسائل العلم، هذا يسمى موضوع العلم. الآن نريد أن نحدد هذا الموضوع لعلم المنطق، نريد أن نحدد هذا المحور الناظم لكل مسائل علم المنطق. ما هو موضوع علم المنطق؟ الكتاب ذكر أربع نقولات لعلماء مختلفين يوضح كل واحد منها الآخر. نقرأ هذه العبارات ونعلق عليها لأنها هي محور البحث الواقع، ثم نخرج بالنتائج الأصلية. الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه منطق المشرقيين قال هكذا في تحديد موضوع المنطق، وموضوعه المعاني من حيث هي موضوعة للتأليف الذي تصير به موصولة إلى تحصيل شيء في أذهاننا ليس في أذهاننا. الشيخ الرئيس هنا يقول بأن موضوع علم المنطق، المحور الأساسي لعلم المنطق، هي مجموعة من المعاني التي متى ما تألفنا بينها ستوصلنا إلى معاني كنا نجهلها. إذا لدينا معاني في أذهاننا في عقولنا نؤلف بينها لتولد لنا معاني أخرى كنا نجهلها، موصولة إلى تحصيل شيء في أذهاننا ليس في أذهاننا. تحصيل شيء في أذهاننا من خلال تلك المعاني التي هي موجودة في أذهاننا، نحصل من تلك المعلومات التي في أذهاننا وتلك المعاني التي في أذهاننا أمورا لم تكن في أذهاننا، يعني مجهولة بالنسبة إلينا. بهذه العبارة فرق الشيخ الرئيس بين نوعين من المعاني الموجودة في أذهاننا. تارة تكون هذه المعاني الموجودة في أذهاننا منتجة لمعاني أخرى تتألف أو تتآلف مع معاني أخرى فتولد لدينا معاني مجهولة، كانت مجهولة لدينا فصرنا نعرفها. هناك من المعاني التي لا تتآلف مع معاني أخرى فلا تنتج لنا معارف جديدة أو معلومات جديدة. إذن علم المنطق الشرط الأساسي أو الشرط الأول في هذه المعاني التي سوف تكون محور العلم المنطق أنها معاني منتجة لمعاني أخرى تقودنا إلى إلى أمور كنا نجهلها، توضح هذه الأمور التي كنا نجهلها. ثم يقول أن هذه المعاني لا من حيث هي أشياء موجودة في الأعيان كجواهر أو كميات أو كيفيات أو غيرها. هنا يريد يشير إلى أن هذه المعاني التي هي موضوع لعلم المنطق هي معاني كلية ليست معاني جزئية، حيث قال هي أشياء موجود لا من حيث هي أشياء موجودة في الأعيان. وجود الشيء في الأعيان يعني وجوده في الخارج، يعني بأنه جزئي. يريد أن يقول بأن هذه المعاني الكلية، هذه المعاني التي ستكون موضوعا لعلم المنطق هي معاني كلية وليست جزئية، والمعنى الكلي لا يوجد في الخارج. كل المعاني الكلية لا توجد في الخارج، المعاني الكلية موضوعها النفس والعقل. أعطي مثال على المعاني الكلية. الإنسان، مفهوم الإنسان ليس معنى كلي، الإنسان ليس لا وجود له في الخارج، إنما وجوده في الذهن. فسوف تحدد كيف يتوصل الإنسان إلى المعاني الكلية. هناك نظريات المثل الأفلاطونية، هناك نظريات العقلية، هناك نظريات التجريبية. المهم أن هذه المعاني الكلية الكل متفق إلى على أنها ليست موجودة في الخارج، وإنما هي موطنها الذهن والنفس، وما هو موجود في الخارج هو المعنى الجزئي. الشيخ ابن سينا يريد أن يقول علم موضوع علم المنطق هو المعاني الكلية للمعاني الجزئية. إذن من خلال ما ذكره الشيخ ابن سينا في منطق المشرقيين نخرج بهذه النتيجة أن موضوع علم المنطق هو المعاني الكلية التي تنتج معرفة تتآلف مع معرفة أخرى لتنتج لي معرفة كنت أجهلها، تبين لي معرفة كنت أجهلها. أما نجم الدين أو نجم القزويني، نجم الدين القزويني في كتابه الرسالة الشمسية قال هكذا في تحديد موضوع علم المنطق، قال المبحث ذات موضوع المنطق موضوع كل علم ما يكاد به عن عوارضه التي تلحقه لما هو أي لذاتها أو لما يساويه أو لجزئه. هذا ما تحدثنا عنه في البداية. ثم قال فموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. هنا لا يوجد فرق بين ما ذكره الشيخ ابن سينا وبين ما ذكره القزويني. كل ما هنالك أن القزويني وضح تلك المعاني التي أجملها الشيخ ابن سينا. الشيخ ابن سينا قال أن موضوع المنطق هو المعاني الكلية، ولكن القزويني حدده أكثر، قال هذه المعاني الجزئية، هذه المعاني الكلية إما أن تكون معاني كلية تصورية أو معاني كلية تصديقية. إذن القزويني فصل لنا هذه المعاني الموجودة في أذهاننا، فقال صح أن المنطق يتناول أن المنطق محور المنطق هو المعاني الكلية، ولكن لا بد أن تلتفت إلى أن هذه المعاني الكلية منها ما يكون تصوريا ومنها ما يكون تصديقيا، والمنطق محور المنطق هذه المعاني سواء كانت تصورية أو كانت تصديقية. إذن هناك انسجام بين ما ذكره ابن سينا وما ذكره النجم القزويني. السعد التفتزاني في كتابه التهذيب أيضا في المنطق قال هكذا وموضوعه المعلوم التصوري والتفريقي من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري يسمى معرفا، وتفريقي يسمى حجة. هنا الشيخ الكستجاني ماذا ذكر قيودا لهذه المعلومات التصورية ولهذه المعلومات التفريقية، يعني ما ذكره الشيخ ما ذكره النجم القزويني من تقسيم لهذه المعاني الكلية لتصور وتصديق، قال ليس كل تصور من تصديق، ولكن تلك المعلومات التصورية التي تنتج لي وتعرفني على معلومات أو مجهولات تصورية لم أكن أعرفها، وتلك المعلومات التصديقية التي تنتج لي معرفة تصديقية تبين لي مجهولا كنت أجهله، مجهولا تصوري كنت أجهله. إلى هنا نجد أن هؤلاء الثلاثة من المناطق اتفقوا على أن المحور الأساسي الذي يجمع كل مسائل المنطق هو المعاني الكلية، وهذه المعاني الكلية تقسم إلى تصورات وإلى تصديقات، وليس كل التصورات والتصديقات، وإنما تلك التصورات التي تقودنا إلى مجهولات تصورية، وتلك التصديقات التي تقودنا إلى مجهولات تصديقية. يأتي هنا الملا عبد الله اليزدي في حاشيته على مثل التحليل على كتاب الاحتشام، جاء كلامه واضح، جاء كلامه واضح في تحديد موضوع علم المنطق. نقرأ عبارة، قال نعم في تحديده لموضوع المنطق بقوله، يعلق على هذه العبارة في مثل التحديد الموصل إلى تصور الإنشاء، هذا مثل التحديد يعلق من الذي يقول: أعلم أن موضوع المنطق هو المعرف والحجة. جيد، من سبق لم يذكر لا معرف لم يذكر حجة، قال أنا أوضح لكم. وأما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري، ولكن لا مطلقا، بل من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري. لاحظ يقول عندما قلت لكم أن موضوع المنطق هو المعرف، أقصد أن يكون لدى الإنسان معلومات تصورية كلية تقوده هذه المعلومات التصورية الكلية إلى مجهول تصوري، تكشف عن مجهول تصوري. يعطي مثال في موجود في أذهاننا الحيوان الناطق، هذا المعنى الكلي موجود في الأذهان، معنى تصوري، هذه المعلومة التصورية تقودني إلى شيء آخر كان مجهولا بالنسبة لي وهو الإنسان، حقيقة الإنسان. عندما يقال ما هو الإنسان، أنا مجهول بالنسبة لي حقيقة الإنسان، ولكن من خلال المعلومات التصورية الموجودة في ذهني أقول أنه الحيوان الناطق، فأعرف أن حقيقة الإنسان هي الحيوانية والناطقية. إذن لاحظوا كيف أنني انتقلت من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري، انكشف لي حقيقة هذا المجهول التصوري. ثم يقول: وأما المعلوم التصوري الذي لا يوصل إلى المجهول التصوري فلا يسمى معرفا، لا يسمى معرفا، لأنني أنا هذا المعلوم التصوري الذي سيكون محورا لعلم المنطق والذي يقودني إلى مجهول تصوري. ويقول لا يبحث، نعم، والمنطقي لا يبحث عنه، عن هذا المجهول، عن المعلوم التصوري الذي لا يوصل إلى مجهول تصوري، نعم، كالأمور الجزئية المعلومة نحو زيد وعمر، يقول مثل المعلومات الجزئية التي تكون في ذهن الإنسان، هذه لا يعتني بها المنطقي، ولا تكون وسط اهتمام المنطق. لماذا؟ لأن معرفتي بهذا المعنى الجزئي لن يكشف لي ولن يقودني، لن يقودني إلى مجهول تصور. إذن ما تحدث عنه الشيخ ابن سينا وقال هي المعاني الكلية، وفصله القزويني وقال هو تصور وتصديق، ثم قيده سعد التفرجاني بقوله أنه لابد أن تكون هذه المعلومات التصورية تقودني إلى مجهولات تصورية، والمعلومات التصديقية لابد أن تقودني إلى مجهولات تصديقية. ذكره ونص عليه الملا اليزدي قائلا بأن هذا المعلوم التصوري الذي يقود إلى المجهول التصوري يسمى المعرف، يسمى المعرف. وأما الحجة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي، ولكن لا مطلقا، بل من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصديقي. إذن أيضا تلك التي ذكرها ابن سينا بقوله معاني كلية، ثم قال القزويني بأنها بأن قسما منها هو المعلوم التصديقي، ثم قيده التفتزاني قائلا بأن هذه المعلومات التصديقية التي تقودني إلى مجهولات تصديقية هي التي نسميها الحجة. الحجة مثلا أعطنا مثلا، قال العالم متغير وكل متغير حادث، هذا معلوم تصديقي، فأنا مقتنع وجازم بأن العالم متغير، وجازم بأن كل متغير حادث، لأن القديم لا يتغير. هذه القضية وهذا المعنى التصديقي الذي جزمت به سيقودني إلى نتيجة تصديقية، وهو أن العالم حادث. أنا كنت أجهل أن العالم حادث، ولكن من خلال هذا المعنى التصديقي توصلت إلى هذه النتيجة. يقول وأما ما لا يوصل إلى نتيجة تصديقية كقولنا النار حارة مثلا فليس بحجة، والمنطقي لا ينظر فيه، بل المنطقي يبحث عن المعرف والحجة من حيث أنهما كيف ينبغي أن يترتبا حتى يوصلا إلى المجهول. إذن من مجموع هذه الكلمات الأربع نخرج إلى نتيجة أو بنتيجة، هو أن موضوع علم المنطق هو أمرين. موضوع علم المنطق أمران، الأمر الأول المعرف، والأمر الثاني الحجة. الآن إلى الآن اتضح لكن لم يتضح بتمامه. ما المراد من المعرف؟ المعرف يراد به التعريف، يعني المحور الأول لعلم المنطق الذي يشكل جزءا من موضوعه هو تعريف الأشياء، التعريف أو قواعد التعريف. والمراد من الحجة التي هي الجزء الآخر من موضوع علم المنطق هو الدليل أو البرهان أو قواعد الاستدلال. إذن المنطق المحور الأساسي فيه هو التعريف والاستدلال، فينبغي أن تكون كل مسائل علم المنطق مرتبطة بهذين المحورين، مسائل ترتبط بتعريف الأشياء ومسائل ترتبط بالاستدلال بالأشياء. وهذا المحور الذي هو يعتبر محور الأساسي لعلم المنطق هو نوع من التنظيم الفكري. أيضا المنطق وجدناه أنه يقوم بالتنظيم البحثي، التنظيم المعلوماتي، كيف أبحث وكيف أدون العلوم، وهو ما يصطلح عليه بمناهج البحث. وعلى هذا يكون محور علم المنطق هو ثلاثة أمور: تعريف الأشياء، كل ما يرتبط بتعريف الأشياء، المسائل التي ترتبط بتعريف الأشياء، وكل ما يرتبط بالاستدلال وكيفية الاستدلال، وكل ما يرتبط بمناهج البحث، كيف أبحث وكيف أدون هذا البحث. إذن كل المسائل التي سوف نتناولها في هذا الكتاب إن شاء الله كلها إما تدور حول أو مرتبطة بالتعريف أو مرتبطة بالاستدلال والبرهان أو مرتبطة بمناهج البحث، كيف أبحث في الأشياء وحول الأشياء. تقرأ هذا المقدار. طبعا الكلام الذي أو المنقولات عن هؤلاء لا لم نقرأه باعتبار أننا قرأناها وعلقنا عليها. صفحة 42 يقول: وبإلقاء نظرة تحليلية على هذه النصوص المنقولة ننتهي إلى النتائج التالية: 1- أن ابن سينا حدد مجال البحث، وعفوا حدد مجال بحث علم المنطق في المعاني الكلية، ونفهم هذا من قوله: لا من حيث هي أشياء موجودة في الأعيان. وقلنا أن الأعيان هو يعني الخارج، والأمور الكلية لا تكون في الخارج. نعم القيد الذي هذا القيد الذي احتلل به لإخراج الجزئيات عن حريم موضوع المنطق. فمن عبارة ابن سينا نعرف أن علم المنطق لا يتناول إلا موضوع المنطق، لا يكون إلا كلية. 2- أن المعاني الكلية الموجودة المخزونة في أذهاننا لا تعد موضوعا لبحث منطقي على نحو الإطلاق، فليست كل المعاني الكلية الموجودة في ذواتنا هي مدار بحث المنطق، بل بشرط أن توصلنا إلى مجهولات، ولو لم توصلنا إلى مجهولات لم تكن فيها فائدة. واستفدنا هذا القيد من قوله: الذي تصير به موصولة إلى تحصيل شيء في أذهاننا ليس فيها. 3- أن النجم القزويني عبر عن المعاني الكلية بالمعلومات لأنها موجودة في الذهن الذي هو موطن العلم، فتكون معلومات، ثم نوعها إلى تصورية وتصديقية. إذن النجم القزويني كل ما قام به تلك الفكرة التي ذكرها ابن سينا هو قسمها حتى تكون أكثر وضوح. 4- وأما السعد التبتزاني فاشترط للمعلوم التصوري ليكون موضوعا لبحث المنطقي أن يوصلنا إلى مطلوب تصوري كان مجهولا لدينا، وكذلك في المعلوم التصديقي ليكون موضوعا لبحث المنطقي إلا بشرط، أو لا يكون موضوعا لبحث المنطقي إلا بشرط الإيصال إلى مطلوب تصديقي كان مجهولا لدينا. إذن الشرط الأساسي في تكون هذه المعلومات التصورية والتصديقية هي محور بحث المنطقي، ينبغي أن تقودنا هذه المعلومات إلى مجهولات تكشف لنا عن أمور مجهولة بالنسبة إلينا. 5- وأشار إلى أن المعلومة التصورية الموصل إلى المطلوب التصوري يسمى معرفا، صيغة اسم الفاعل. 6- وإلى أن المعلوم التصديقي الموصل إلى المطلوب التصديقي يسمى الحجة. وأوضح الملة ليجزي هذا بما لا يحتاج إلى توضيح لا شرحا ولا تمثيلا. ونخلص من هذا إلى أن المنطق يبحث في أمرين هما المعرف والحجة. فموضوعه إذن هو المعرف والحجة. إذا موضوع المنطق متعدد، منه ما يرتبط بالمعرف ومنه ما يرتبط بالحجة. ويريد المناطقة بالمعرف التعريف، وبعبارة الأدق طريقة التعريف، وبالحجة الدليل، وبتعبير أكثر تحديدا طريقة الاستدلال. بمعنى أن المنطق يدرس طرق تعريف الأشياء وطرق الاستدلال لإثبات صحة أو بطلان الأفكار. وإذا علمنا أن علم المنطق كما يدرس طرق التعريف وطرق الاستدلال يدرس في خاتمته أيضا كيفية تنظيم البحث وتدوين العلم، نعرف أنه يبحث أيضا في مناهج البحث العلمي، المناهج العامة وليست المناهج الخاصة. ومن هنا يمكن تحديد موضوع أو موضوعه بالأمور الثلاثة التالية: 1- التعريف، 2- الاستدلال، 3- ومناهج البحث. ولتوضيح ذلك نقول إن علم المنطق يهيئ لنا قواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد المنهج أو طريقة البحث العلمي، فيعلمنا كيف نعرف الأشياء تعريفا يبين حقيقتها أو يوضح معناها، ويعلمنا كيف نستدل على صحة الفكرة أو خطأها، ويعلمنا كيف نبحث المعلومات بحثا منظما يبعد البحث عن العقم أو الوقوع في الخطأ. إذن خلاصة نقول بأن المحاور التي تدور حولها كل مسائل علم المنطق إما أنها ترتبط بتعريف الأشياء، وإما أنها ترتبط بالاستدلال على الأشياء، وإما أنها ترتبط بالبحث عن الأشياء. وهذه لو رجعنا إلى أنفسنا وذواتنا سنجد أن هذا ما يحتاجه الإنسان. الطفل الصغير يسأل عن شيء لتبين له، يعني تعرفه عليه، تأتي بتعريفه، أو يسأل عن وجود شيء أو عدم وجوده، ثبوت شيء أو عدم ثبوته، وهو استدلال. وأيضا يسأل عن كيف يصل إلى الأشياء، كيف يصل إلى الأشياء، وهذا منهج البحث. هذا المقدمة الثانية من مقدمات المقدمة الثالثة: الغاية من تعلم أو الفائدة من تعلم المنطق. لماذا نتعلم المنطق؟ وما هي الفوائد التي سوف نجنيها من تعلم علم المنطق؟ هنا أيضا المؤلف رحمه الله ذكر عبارة لابن سينا، أو عبارتين لابن سينا من كتابين مشهورين للشيخ الرئيس، توضح الفائدة من تعلمنا لعلم المنطق والغاية التي ننشدها من علم المنطق. إذا نقرأها ونعلق عليها ثم نخرج الكتاب. قال: وأوضح ابن سينا الفائدة المطلوبة من دراسة وتعلم المنطق في كتابه منطق المشرقيين، الكتاب المشهور، بقوله: نريد أن نبين أن كيف نسلك من أشياء حاصلة في أوهامنا وأذهاننا إلى أشياء أخرى غير حاصلة في أوهامنا وأذهاننا، نستخلصها بتلك الأمور. هنا الشيخ الرئيس يقول لأننا في المنطق نريد أن نحصل أمور لن تكون لدينا، معلومات لن تكون لدينا، فنسلك من خلال هذه معلومات كانت عندنا للوصول إلى مجهولات بالنسبة إلينا فنتعرف عليها. هذا كلامه مجمل. في كتابه الآخر النجاة قال تحت عنوان بمنفعة المنطق، فالمنطق هو الصناعة النظرية. الصناعة هنا بمعنى العلم، يعني المنطق هو العلم النظري، فالمنطق هو صناعة النظرية التي تعرف أنه من أي الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا. هنا يشير إلى مسألة التعريف، يقول علم المنطق يساعدنا على معرفة كيف نعرف الأشياء تعريفا صحيحا حقيقيا. هنا قوله ويكون من أي صور والمواد يكون الحد الصحيح. الحد هنا أحد أقسام التعريف، سيأتينا في التعريف أن التعريف إما أن تكون بالحد وإما أن تكون بالراشد، والتعريف بالحد إما أن يكون بالحد التام أو بالحد الناقص وكذلك بالراشد. وأدق التعريف هو ما يكون بالحد التام، لأنه يقف على حقيقة الشيء ويعرف ثم يعرفه. هنا يقول الشيخ الرئيس أن هذه الصناعة تعرف أنه من أي الصور والمواد يكون الحد الصحيح. يعني إن إذا أردت أن أعرف شيئا بالتعريف الحدي أو بالحد التام أو الناقص، ما هي الصور والمواد التي ينبغي علي أن أستفيد منها لأصل إلى هذا التعريف التام الذي يسمى بالحقيقة حدا؟ هذا فائدة. والقياس الصحيح الذي يسمى بالحقيقة برهانا. سيمر علينا أن الصناعات الخمس أن هناك صناعة البرهان. يقول هنا ما هو الطريق الصحيح لأصل إلى البرهان الصحيح، ما هي خطوات وقواعد الوصول إلى البرهان الصحيح؟ هذا تعرفه من علم المنطق. إذا علم المنطق يعطيني القواعد، التعريف الصحيح بالحد التام، كذلك يعطيني القواعد للقياس الصحيح وللبرهان الصحيح، وتعرف هذه الصناعة أنه عن أي الصور والمواد يكون الحد الإقناعي الذي يسمى رسما. أيضا في التعريف قلنا التعريف إما أن يكون حد أو رسم. الرسم ليس حدا حقيقيا للشيء، وإنما هو أمر إقناعي. بهذا التعريف الرسمي فقط نريد أن نكشف بعض جوانب هذا الذي نريد أن نعرفه. فكل هذا النوع من التعريف أيضا يفيدنا أو يعطينا إياه علم المنطق. وعن أي الصور والمواد يكون القياس الإقناعي الذي يسمى ما قوي منه وأوقع تصديقا تشبيها باليقين جدلا أو جدليا. هذا يشير إلى القسم الثاني من الصناعات الخمس وهو الجدل. كيف أعرف الجدل من البرهان؟ كيف أميز الجدل عن البرهان؟ أقول هنا أعرفه من خلال علم المنطق، فعلم المنطق يعرفني الصورة والمواد أو الصور والمواد التي تشكل لي الجدل، وما ضعف منه وأوقع ظنا غالبا خطابيا. أيضا يعرفني تلك الصناعة الثالثة من الصناعات الخمس وهي الخطابة. كيف يكون هذا الكلام أو كيف أميز أن هذا الكلام هل هو برهان، هل هو نعم، هل هو خطابة؟ هل هو جدل؟ من يعرفني أو ما يعرفني على هذه الأمور والتفريق بينها هو علم النفس. وتعرف أيضا هذه الصناعة أنه عن أي صورة ومادة يكون الحد الفاسد، وعن أي صورة ومادة يكون القياس الفاسد الذي يسمى مغالطيا في الصفائية. أيضا هنا يشير إلى الصناعتين الأخريين المتبقية من تلك الصناعات الخمس، وهو أنه كيف أعرف المغالطة وكيف أعرف الصفة. إذن عندنا البرهان، عندنا الجدل، عندنا الخطابة، وعندنا المغالطة. وهو الذي يتراءى أنه برهاني أو جدلي، ولكن لا يكون كذلك. المغالط يستعمل صورة البرهان لكي يوحي إلى المستمع بأنه يستعمل قياسا وبرهانا في قضيته. ثم يقول وأنه عن أي صورة ومادة يكون القياس الذي لا يوقع تصديقا البتة، ولكن تخييلا يرغب النفس في شيء أو ينفرها ويقززها أو يبسطها أو يقبضها، وهو القياس الشعري. يعني يشير إلى الصناعة الخامسة وهي صناعة الشعر. كيف أميز أن هذا الكلام ليس قياسا، ليس برهانا، وليس جدلا، وليس مغالطة، وإنما هو شعر؟ هذا أيضا سنتناوله في التفسير. إذن علم المنطق يعرفني كيف أعرف الأشياء بحسب حقائقها، أو أعرف الأشياء بطريقة مقنعة، أو أنني كيف أستدل بالبرهان، أو كيف أستدل بالجدل، أو كيف أستدل وأميز المغالطة عن غيرها، وكيف أستعمل الخطابة وأميز الخطابة عن غيرها، وكذلك الشعر. ثم يقول فهذه فائدة صناعة المنطق ونسبتها إلى الروية، نسبة النحو إلى الكلام والعروض، نسبة النحو إلى الكلام والعروض إلى الشعر. ماذا يقصد من الروية؟ الروية يقصد الفكر، هذا تعبير قديم. الروية يقصد بها، يقول نسبة الفكر إلى إلى المنطق كنسبة الكلام إلى المنطق. النحو متقوم بالكلام، والعروض متقوم، الشعر متقوم، الشعر متقوم بالعروض، والكلام متقوم بالنحو، والفكر متقوم بالمنطق. نعم، لكن الفطرة السليمة والذوق السليم ربما أغنيا عن تعلم النحو والعروض. هناك من الناس من يمتلك شريقة فيستطيع أن يتحدث بحسب ضوابط النحو من دون أن يتعلم، فطرته ذوقه يغنيان عن تعلم النحو والعروض، وليس شيء من الفطرة الإنسانية بمستغن استعمال الروية عن التقدم بإعداد هذه الآلة إلا أن يكون إنسانا مؤيدا من الله، من عند الله تعالى. يقول خلافا للمنطق فإن قليلا من الناس من يمكنه أن يستغني في حالة التفكير وفي فكره عن المنطق، إشارة منه إلى أهمية هذا إذن يمكن أن نقول ونختصر أو نخرج بخلاصة من كلام الشيخ الرئيس بن سينا، فنقول أن علم المنطق يعطينا أربع فوائد. الفائدة الأولى تجنب الخطأ في التفكير، يعطينا مجموعة من القواعد نفكر من خلالها تفكيرا سليما صحيحا. الفائدة الثانية يعطينا علم نعم علم المنطق يعطينا كيف ننقد الأشياء نقدا علميا، يميز أن هذا برهان أو هذا خطاب أو هذا جدل. الفائدة الثالثة التفريق بين المناهج العلمية، أنه في هذا العلم ما هو المنهج الصحيح، في هذا مثلا المطلب ما هو المنهج الصحيح. والفائدة الرابعة هي أن نقارن، نستطيع أن نقارن بين قوانين العلوم المختلفة لنتعرف على مواطن الاتفاق بينها ومواطن الخلاف فيما بينها. إذن يمكن أن نقول مختصرين بأن علم المنطق يصحح الأفكار وينقل الأفكار، يعلمنا كيف نصحح ونفكر تفكيرا صحيحا وكيف ننقل نقدا علميا. نكمل قراءة ما تبقى. قال في صفحة 46: فابن سينا هنا يقرر أن الحاجة إلى علم المنطق حاجة أساسية ماسة لا يستغنى عنها أحد إلا من كان مشددا في تفكيره من قبل الله تعالى. ويرجع هذا إلى أننا عن طريق معرفتنا لقواعد المنطق نستطيع أن ننظم معلوماتنا على وفقها، فتوصلنا إلى مجهولات تصبح معلومات أخرى جديدة نضيفها إلى المعلومات التي أوصلتنا، ثم نتعرف من خلالها إلى مجهولات أخرى. هذا معناه في منطق المشرقيين، ثم فصله تفصيلا وافيا في نفس النجاة. إذا النصان اللذان له شيء في الواقع أحدهما شرح للآخر، وبلملمة ما ذكره المناطق لفائدة المنطق ومن خلال تجارب المتعاملين مع المنطق دراسة وتطبيقا، نستطيع أن نقول أن الفائدة المتوخاة من دراسة المنطق والمنفعة المقصودة من تطبيقه في حياتنا العلمية تتمثل في النقاط التالية: 1- من الواضح أن جميع العلوم نتاج التفكير الإنساني، ومن الواضح أيضا أن الإنسان حينما يفكر قد يهتدي إلى نتائج صحيحة ومقبولة وقد ينتهي إلى نتائج خاطئة وغير مقبولة. التفكير الإنساني إذن معرض بطبيعته للخطأ والصواب، ولأجل أن يكون التفكير سليما وتكون نتائجه صحيحة أصبح الإنسان بحاجة إلى قواعد عامة تهيئ له مجال التفكير الصحيح متى سار على ضوئها. والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح هو علم المنطق. إذن حاجتنا إلى دراسة علم المنطق شيء ضروري لا بد منه، وذلك لأجل أن يكون تفكيرنا العلمي صحيحا وذا نتائج مقبولة. إذن الفائدة الأولى هو التفكير الصحيح، المنطق أو على المنطق تكسبنا التفكير الصحيح. ليه؟ إننا بتعلمنا قواعد المنطق نستطيع أن ننقد الأفكار والنظريات العلمية، فنتبين أنواع الخطأ الواقع فيه ونتعرف أسبابه. إذن النقد العلمي هذا ما عبرنا عنه بالنقد. 3- كذلك نستطيع أن نميز المناهج العلمية السليمة التي تؤدي إلى نتائج صحيحة من المناهج العلمية غير السليمة التي تؤدي إلى نتائج غير صحيحة. أيضا إذا اختيار المنهج وتقييم المنهج. 4- نستطيع أيضا أن نفرق بين قوانين العلوم المختلفة وأن نقارن بينها ببيان مواطن الانتقاء والشبه ومواطن الاختلاف والافتراق، لأن تعلمون أنه هناك بعض العلوم تستعمل قوانين معينة قائمة على الجدل، بعض العلوم قائمة على قوانين الخطابة وهكذا. ومثال علم المنطق نستطيع أن نقارن بين هذه القوانين لنقل متى وتشابهت ومتى مختلفت. والخلاصة إن القيمة الدراسية لعلم المنطق هي بتوفره على تكوين قدرة التفكير السليم في البحث والنقد وتقييم الأفكار أو الآراء والأفكار وتقدير الأدلة والبراهين في مختلف مجالات الفكر الإنساني، إذن هذه الفوائد المتوخاة في دراسة الموضوع. ثم يقول هذه عن التعريف وبيان الموضوع وتوضيح الفائدة ويتطلبه المنطق أو ما يطلبه المنطق من المؤلفين أن يذكروه في مقدمات كتبه. ولكن الشيخ أضاف لمزيد الفائدة نضيف إليها الأمور التالية لحاجة الطالب للاطلاع عليها، وهي تصنيفه، تصنيف علم المنطق من ضمن العلوم هل هو آلي أو استقلالي، وعلاقته بالعلوم الأخرى، موقعه من شجرة المعرفة، وتبويب هذا العلم. هذا إن شاء الله ما نتناوله في الجلسة القادمة. الحمد لله رب